بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة من برنامج إيمانيات لفضيلة الشيخ محمد حسان، تقديم الأستاذ محسن محمود الدين. والآن مع الشريط السابع، والذي هو بعنوان فضل القرآن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وايها الاخوات الفضلاء، واسال الله عز وجل الذي جمعنا مع حضراتكم جميعا في هذه اللحظات الكريمه الطيبه على قائد ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقدر عليه. نعم أخي الحبيب، إن موضوع هذا اللقاء موضوع جديد، لأننا سنتحدث فيه عن كلام ربنا الجليل. فالقرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو الحجة اللازمة والدلالة التامة والعظمة الواقعية والنعمة الباقية، وهو شفاء الصدور، وهو الحكم العدل إذا ما اشتبه الأمور. ومصدرية القرآن الكريم دليل على كشف هذه الأولى. مصدرية القرآن الكريم دليل على كشف، بمعنى أنك إذا أردت أن القرآن من عند الله فاعلم يقينا أنه كلام الله جل أنه كلام الله جل وعلا. هذا معنى مصدرية القرآن دليل على كشف. واسمح لي قبل ان استهل الجواب على سؤالك الجميل الذي تفضلت به ان تبين لاخواني واخواتي ان الله سبحانه وتعالى جعل هذا القران الكريم اعظم معجزات نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، مع كثره ما اجرى الله لنبينا صلى الله عليه وسلم من معجزات، الا انني اود ان اؤكد المسلمين والمسلمات لان اعظم معجزه وأكرم معجزة وأعظم معجزة وأبقى معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. فأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم في دينة اشتهر أهلها بالبلاغة والبيان، اشتهر أهلها بالبلاغة والبيان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قومه بلغته. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه هذا القرآن المعجز ليتحدى الله به البشرية كلها، لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما في كل العصور، بل وتفاجأت إذا قلت لك بأن التحدي ما زال قائما إلى هذه اللحظة، بل إلى يوم القيامة من القرن الحادي والعشرين ما زال ربنا تبارك وتعالى يتحدى بهذا القرآن الكريم البشرية كلها. لما نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة البلاغة وبيئة البيان، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من علم، لأنه من علم، لأنه من كلام، فقال هذا كلام عجيب. فتحدث ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن منه، فقال سبحانه: قل لكن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو نرفع بعض وكان بعضهم ظهرا فلن يتمكنوا ابدا من ان يعتدوا بهذا القران، لانه تحداهم ابتداء بالقران مثله. فلما كان التحدي عسيرا ولما كان الامر شاقا جدا خاصه الله عز وجل التحدي، فتحداهم ان ياتوا بعشر شهور، تحداهم ابتداء بهذا القران مثله فتحدثوا ان ياتوا بعشر صور. قال سبحانه: ان يقولون الصلاه قل ياتوا بعشر صور مثله مفتريات، من باب الجر على ما يقوله الخاطب لاقامه الحجه عليه، حيث يقولون في الصراط أي صراط المصطفى صلى الله عليه وسلم قد تأتوا بعشر صور مثلي مبتعيات بعدد فخصف الله التحدي إلى أقل صور التخفيف فتحدثوا من يأتي الصور فقال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثلي يقول الشهداء من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن مستقبلين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين فمقبول القران دليل على اعجاز ولذلك اغلب ما قاله جماهير المفسرين في الاحرف المقطعه او المتقطعه في اوائل السور كقوله تعالى في اول سوره البقره الثاني كقوله تعالى كافها يا عزها قوله تعالى حامي عزهم الى اخره هذه الاحرف المتقطعه التي استفتح الله بها بعض سور القران الكريم ان اعظم ما قيل في معناها وهو قول جماهير المفسرين انها احرف متقطعه من حروف اللغه العربيه التي يتحدث بها اهل البلاغه والبيان في مكه فقال الله عز وجل لهم تحداهم لان القران من هذه الاحرف فان كنتم تزعمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد اتى بهذا القران من عند نفسه فهذه احرف القران انتم من لغتكم انتم بقران مثله فمقبوليه القران دليل على الإعجاز في أول أمر بل يستهدف ويعجب الإخوان والأخوات إذا علمت أن المشركين كانوا يخافون على أنفسهم من سماء القرآن ليه؟ لأن القرآن كان يصدر عناد الكفر والكبر في قلوبهم إذا كلم أحدهم عقله وقلبه للقرآن غير القرآن قلبه ولذلك استهدف لقد سجل الله وصوليكم في القرآن قال الله سبحانه وتعالى وقال لا تسمعوا لهذا القرآن وادعوا فيه لعلكم تغلبون شوقوا على محمد صلى الله عليه وسلم لا تفتحوا آذانكم ولا قلوبكم لهذا القرآن لأنهم إن سمعوه تغيرت القلوب إن سمعوه تغيرت الأبصار والآذان تغيرت المشي كيف وقال بين لنا ربنا ان هذا القران لو انزله على جبل على حجاره حاده لقشعر فكيف تخشع الجبار الصم للقران ولا يخشع القلب الذي فطر اساسا على التوحيد كما قال الله تعالى فطره الله التي فطر الناس عليها وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه كل مولود يولد على الفطره فابواه وفي بلدانه او مصطلحه او مجلسانه فكل بشر ولد على فطره التوحيد على فطره الاسلام فكانت وصيتهم لا تصنع لهذا القران وادعوا فيه ليه؟ لعلكم تغلبون بل وعد المعنى ان الامام البخاري رحمه الله تعالى قد روى في كتاب التفسير في صحيح البخاري في كتاب التفسير في باب قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا حديثا مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لي ابن عباس رضي الله عنهما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بصورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن ايه القصة؟ قصة عجيبة فسجد النبي سجد المسلمون وارد لكن والمشركون كيف ذلك؟ سجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمشركون والإنس والجن حديث له قصة في السنة الخامسة من الهجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الله الحرام وكان في بيت الله الحرام في هذا الوقت مجموعة كبيرة من سادة المشركين وقبائلهم وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لله جل وعلا وافتتح النبي صلاته بصورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر الصور وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر صورة النجم آيات تطير لها القلوب أفمن هذا الحديث تعجبون وقد تعجبون ولا تبكون توحيدا لله فلم يتمالك احد من المشركين نفسه فخر ساجدا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر الحقيقي ربما يجهله كثير من احباب اخواننا. هذا هو السر الذي جعل المسلمين الحوادث الذين هاجروا من مكه الى الحبشه يعودون مره اخرى الى مكه بعد الهجره الاولى لما وصلهم الخبر ان المشركين قد سجدوا خلف رسول الله وظنوا انهم قد دخلوا دين الله عز وجل. فلما رفعوا رؤوسهم انكروا ما فعلوه انكروا ما صنعوه لكنه القران الذي طبع بهذا الكفر والكبر في قلوبهم فسجدوا لله تبارك وتعالى خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقران له سهل له عرض. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القران لو انزله الله على جبل لخشعت وتصدع من خشيه الله سبحانه وتعالى. فالقلوب تخشع للقران ان اقرب القلوب اليه وان اقرب الاذان اليه. واعلم احد حديث بان كل احد ينفذ من القران على قدره بقدر ما اراد الله له ان ينفذ منه. انت تاخذ من القران ولا اخذ من القران والعالم المفروض ياخذ من القران وعالم الفرق ياخذ من القران والكيميائي في المحل ياخذ من القران وكل احد ياخذ من القران على قدر فتح الله على العبد وعلى قدر استقبال العبد لكلام ربه سبحانه وتعالى. اكانوا يتذكرون القران ام على قلوب اقفالها؟ كان لابد من هذه المقدمه قبل ان يبين كيف وصل الينا القران الكريم. فلما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم بدات ايات القران الكريم تتنزل تترى على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بعدما خاطبه ربنا على لسان الكريم بقوله كفر. ثم نزلت الايات يا ايها المزمل قل الليل الا قليلا يا ايها المدكر قل تنزل. فقام سيدنا رسول الله ورضاه لم يذق طعم الراحه حتى لقي سيده ومولاه صلى الله عليه وسلم. وبدات الايات تتنزل يتنزل امين وحي السماء جبريل على امين اهل الارض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايات القران الكريم. وكان من شرف النبي وشرفه على ان يسمع القران كان يتعجل في القران. فانزل الله سبحانه وتعالى فاذا قراناه فاتبع لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. فاذا قراناه اي على لسان جبريل فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. وبدا القران يتنزل ويقرا النبي صلى الله عليه وسلم القران على اصحابه رضوان الله عليهم. فلقد نزل القران منجما اي مفرقا على مدار 23 سنه او 23 عاما مفرقا بحسب الاحوال بحسب الحوادث. يحدث شيء فينزل القران ليغطيه هذه القلوب والعقول والطرائق والاخلاق. ينزل القران مع كل حدث ليعلم الصحابه رضوان الله عليهم ان الله منقدر عليهم يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم. جاءت امراه مره تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وهي مجادله الذي انزل الله في حقها القران وسميت صورتها بصوره المجادله. والسيده عائشه في جانب من جوانب حجرتها لا تسمع كثيرا من كلام وشكوى المراه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك استمع الله قولها من فوق سبع سماوات وانزل الله القران على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليعالج هذه المشكله ولو كانت ارضيه. فما عمرك ان كانت المشكله جماليه تخص الامه باسرها. تقول عائشه تبارك الذي وسعت الله الاقوال فلما جاءت المجادلة تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة لا أسمع كثيرا من كلامها، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآية. فالقرآن نزل من الزمن يعني مقرر بحسب الأحوال والقضايا والحوادث على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ النبي الآيات الكريمة فتحفظها صدور الصحابة، يحفظها الصحابة رضوان الله عليهم. فلقد من الله عز وجل عليهم بصدور واعية وعقول وقلوب فاهمة حاكمة، وهذا من رحمته وحكمته. فهذه المرحلة هي مرحلة استيعاب القرآن في الصدور. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، اتخذ بعض الصحابة من الكتاب كزيد بن ثابت الذي سمي بكاتب الرسول، ويلها من الخبر كأبي بن كعب كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه جميعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزلت عليه الايات يجمع الجبل ويقرا عليهم الايات الكريمه الجديده ويكتبونها على اللقاط واللقاط الحجاره الرقوقه على الجلد الرقاق، وجمع القران بهذه الصوره المقرره. لكنه كان مقروبا في صدور الصحابة رضوان الله، يبحث مجمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وتوصي المصطفى صلى الله عليه وسلم والقرآن عن الحجارة على الأخشاب على اللقاء فضلا عن صدور أصحاب رضوان الله عليه. وتوالت خلافة من بعده وهذا المقام الثاني أبو بكر رضي الله عنه، وقال بيوت أهل الردة تريد أن تدمر الأرض أولاد، وجلس الصديق رضوان الله عليه لقتال أهل الردة جلوسا، وشاء الله سبحانه وتعالى في أخطر هذه المعالي على الإطلاق ألا وهي معركة اليمامة في العام الثاني عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت بين المسلمين وبين الكذاب محلما. قتل في معركة اليمامة عدد كبير جدا من القراء، اي ممن كانوا يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزعا لابي بكر رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، يا خليفه رسول الله، ادرك الامه، ادرك كتاب الله عز وجل، اسمع القران. فلقد قتل جمع كبير من القراء واخشى ان يضيع القران. فتردد فان الصديق رضي الله عليه كان أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ كيف أسمع القرآن في صورة واحدة؟ وبدا عمر بن الخطاب ذلكم الرجل المدحت الذي أتاه الله عز وجل بصيرا، بل والذي وفق الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن، نزل القرآن موافقا لقول الله لا يراه بل لقائله بكلامه. يعني قال عمر بن الخطاب يوما: يا رسول الله، فلنستحب من مقام ابراهيم المصلى، فنزل على الكون او في الكون قال الله تعالى: واتخذ من مقام ابراهيم المصلى. الشاهد انه حتى بنفس الكلمات التي يقولها الله رضوان الله تتنزل ايات القران الكريم. فاشار عمر بن الخطاب على ابي بكر رضي الله عنه: يا خليفه رسول الله، اجمع القران، اجمع القران. قال الصديق: فظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يواجهني حتى شرح الله قبري مما شرح الله قبر عمر اليه. والحديث في صحيح البخاري. فارسل ابو بكر رضي الله عنه الى كاتب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه. اسمع ماذا قال الصديق لزيد. قال: يا زيد، انك رجل شاب عاقل لا نستهلك. انظر الى هذا التعبير، انك رجل شاب وثاب، لكنه قد يعطفك وجوده ويلهى من منقبه لشبابنا، ليعلم شبابنا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الشباب. الصديق حينما اسلم كان في 38 من عمره، لان الرسول اوحي اليه بالاربعين. عمر بن الخطاب والفرقه بن ابي الفرقه مع زبير بن مسعود وزيد بن ثابت وزبير بن عوام وعلي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وغيرهم 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 كانوا شبابا بريعان الشمس، لكنهم كانوا رجالا. الصديق يقول لزيد: يا زيد، انك رجل، هذه واحده، شاب عاقل لا يستجيبك، اذا بعد ثقه فتبدا القران تسمع. طول الى هذا الرجل الذي يعرف قدر مسؤوليته وثقل الامانه قال بيت رضوان الله عليه: والله لو كان لكوني نظل جبل لكان ايسر علي مما كان لكوني به من جمع القران. امامكم حقيقه لا يعرف قدرها عند الرجال، فعلى قدر علم الغزو تاتي العزائم وتاتي على قدر اضطراب المكارم، وتعبر في عين الصغير ثمارها وتصغر في عين العظيم العظائم. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مواجهه الحساب يعرف قدر تماما. وبدا زيد المسابق رضوان الله عليه في جمع القران الكريم من العتب جمع عقيد وهو جريد النقل واللقاء وهي الحجاره الرقيقه وصدور الرجال، بدأ يجمع القرآن من صدور الرجال ومن القواعد التي وجدت عليها آيات القرآن الكريم في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن الكريم كله في صحف. هذه المرحلة الثانية. ثم انتقلت الصحف إلى أبي بكر رضي الله عنه إلى أن توفي الطفل. فانتقلت الصحف إلى بيت الخليفة الراشد إلى بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وظلت الصحف في بيت عمر ثم توفي عمر رضي الله عنه، فانتقلت الصحف بهيئتها وحالتها الى بيت حفصه زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت سيدنا عمر رضي الله عنه وعنه، الى ان تولى خلافته بعد عمر رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وامتدت الغزوات والفتوحات في ارمينيا واذربيجان، وبدأ غاية التوحيد يرهب على كثير من الأرض، وعاد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة هذا أمين السر النبوي، أمين السر النبوي، ذلك الرجل الذي أطلع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين، حتى زاد إليه يوم عمر بن الخطاب وقال: أنشدك الله يا حذيفة أنشدك، هل سمعت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولا أنزلت بعدك أحد. فحذيفة رضوان الله عليه حضر هذه الغزوات، فعاد الحديث في صحيح البخاري ومسلم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول: أدرك الأمة يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة يا أمير المؤمنين قبل أن تختلف في السادات كما اختلفت الأمم من قبل. قال: وما ذاك؟ قال عثمان: وما ذاك؟ قال: عدوك يا أمير وأدرك الجاه، فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمعه أهل العراق، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمعه أهل الشام، فتقطع بعضهم بعضا، لأنه نظرة لهذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف. فكان الصحابي يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود، فيسمع الصحابي آخر قرأ بقراءة عبد الله بن كعب، والغامدان علمها للصحابي الذي جلدته رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. والقراءتان صحيحتان، وكلاهما من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من باب التخفيف والتيسير كما قال جمهور المفسرين من أهل العلم. فاختلف الصحابة رضوان الله عنهم، فجاء حذيفة رضوان الله عليه: أدرك الأمة يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة يا أمير المؤمنين. فشرح الله صدر عثمان رضي الله عنه لما قاله حذيفة، فجمع القرآن الكريم. قال: يا حفصة أرسلي إلينا بالصحف. فأرسلت الصحف التي جمعت في آل أبي بكر رضي الله عنه، سفر منه الى عمر ثم الى حفص، ونادى زيد بن ثابت مره اخرى، ونادى الكتاب الذي اختاره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامر عثمان ان يتتبع القران وان يثمره، ثم قال له: اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فانه قد نزل بلسانه. واستقر القران الاخير او السوره الاخيره في القران على لسان قريش، اي على اللسان الذي نزل به القران الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه نزل بلغه قريش. وجمع عثمان رضوان الله عليه المصحف والقران كله في مصحف واحد، وهذا هو الذي يسمى بمصحف الامام، وقرا نسخ منه مجموعه من المصاحف وارسل الى كل مصر اي الى كل افق من الاثار وبلد من البلدان الضخمه، ارسل لكل افق بمصحف، وظل هذا القران موجودا بين ايدينا الى هذه اللحظه، لم تحدث منه ايه ولم تتغير فيه كلمه ولم يتبدل فيه حرف، مصدرا لقول ربنا جل جلاله: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وما تولى الله حكمه لا يغيره احد.
نعم سميناكم تصورا او اي احد من المتصورين ان جمع القران بدا من عهد الخلود مع عثمان، لكن اذا بدا من قبل خليل عبد الوهاب. يعني خليل عبد الوهاب تكلم عن ان القران كل واحد ياخذ منه، سواء سنياني عالم فكل يعني على كل الاحوال يتفهم القران، لكن الحياه دلوقتي الواحد شايف ان القران بقى موجود في العربيه يتحرك بيه وهو عارف والا ما معه ربي بعثه يعني. فحضرتك اقل نقطه
لا، هذا هو الذي ينبغي ان نتحدث فيه في هذا اللقاء، ونحن نتحدث عن حق القران عليه. وكما تفضلت وافتتحت اللقاء الكريم بهذه الكلمات الجميله ان حفظ القران على كل كلام كحفظ الله سبحانه وتعالى على كل الخلق وعلى كل
تكوين من جمله
خبيثه. فهذه العباره تبين لنا ان القران الكريم لا حد الخلق، ولو اجتمع علماء الامه ومن الله عز وجل عليه بلغه البيان وفصاحه الاسلوب وعظمه التبيان فلا ولا نستطيع ان نعبر عن فضل القران. كيف اردت فرض بان فضله كفضل الله على كل خلق؟ من الذي يستطيع ان يعد هذا الفضل او ان يعد مقدار؟ لا اعرف الا من انزل القران سبحانه وتعالى، لكن استطيع ان اقلد وذلك من كلام نبينا وحديثنا صلى الله عليه وسلم لأولئك الأقارب من المسلمين والمسلمات، ليعلم كل مسلم من المسلمين قدر القرآن حتى لا يحضر أحد من الكتاب عليه سبحانه وهو حقيقة تفضل ما تفضلت منها، فإنك تعلم المسلمين أو أن بعض المسلمين والمسلمات ربما لا يقرأ كتاب الله عز وجل إلا في رمضان.
والأولى ما أنا أعتقد أن أنا قرأت مرات مرات كفاية
هذا شيء جميل وعظيم وجميل، لكن الذي يلزم القلب أنه وقف بعد هذا الجهد المبارك الذي تفضلت به وقف يخلق كتاب الله عز وجل ويضع الكتاب في علبته القطرية الخاصة بالشهرة ويضع هذا الكتاب مطلقا إلى أن يأتي رمضان، فيجب على كل مسلم مسلم ان يجعل له رزق مؤمن مع كتاب الله سبحانه وتعالى ليوزع نظره وعقله وقلبه بالنظر الى كتاب الله جل جلاله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الامام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها، أنا إني لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طبعا حضرتك لما تقول ألم نشرح لك صدرك ألف لام ميم ألف لام ميم كلمة حسنة بمرات الحرف الذي لا يقع من الهوى صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. ربما يتألم أحد الأباء من الأفاضل الآن هو يستمع إلينا ويشاهدنا، ربما يبكي والله عنه ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا لا أعرف شيئا من القرآن الكريم، لا أعرف فاتحة ولا أعرف إلا سورة النار وأذكره وأقول معك سر عظيم. كذب الصورة، فلو قرأت الصورة لاستطاع الكلام مرات كأنما قرأت القرآن كله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كيف الصور بظلمك في اي دوار تسمعها نفسك قادرا على ان تؤدي الى كلام الله عز وجل فاعطيك، فلا تتردد فان اعظم كلام تقراه يتحرك به لسانك فيجب عليك ان تقع كتاب الله وانت متقرب الى هذا الفضل العظيم والسد الوكيل الجليل الجسيم الكبير من قرا حرفا من كتاب الله فله من حدث وحملته لعجز مسائله فالشد الوليد انا من اقوى الاسلام الحرف لا يعلم اي الحرف يراه الحرف ومن الحرف ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم للحديث ابي امامه رضي الله عنه يقول عليه الصلاه والسلام اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه اللهم كن القران فينا يوم اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقران يستعان الاجر يوم القيامه يقول الصيام يا رب جمعته الطعام والشراب فشفعني فيه ويقول القران يا رب جمعته اليوم من ذنبي فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم لم يشفع ان يشفع الله الصيام والقران في الطاعم الحاضر في القران الكريم وسبب ما يكون الصحيفه الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين والحسد هنا بمعنى الرقة والرقة معناها أن تتمنى أن يلزم الله عز وجل على العبد الذي تمتعت إلى الجنة معه وأنت في الوقت ذاته تمرع إلى الله أن يمن عليك بمثل ما من به على أخيه لكن من حسد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك هذا هو الحسد فشتان بين الحسد والرضا فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران يهديه فهو يقول في اناء الليل واناء النهار ورجل اتاه الله ماذا فهو يمسكه اناء الليل واناء النهار وكما يفهم الحديث بعض عبادنا فهما خاطرا فقل اتريد منا يا اخي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت الان ان يعرف من اثار اداء الليل واداء النهار ويحكم اعمالنا واسرارنا وحضاراتنا الى اخره فهذا ليس هذا هو الغرض وانما الغرض ان يداوم المسلم على قراءه القران بقدر ما يستطيع ان يكبر القران بقدر ما يستطيع لن تستطيع انت ان تقرا القران حتى وانت في بعض الصلاه وانت في بعض اعمالك إلا يكن العمل يحتاج إلى خطاب ذهن وتقصير عقل إلى غير ذلك، لكن هذا أن تستطيع أن تبدأها على أقل من آيات الكتاب سبحانه وتعالى، لأنه ليس نفس تسارع عمل لنفسك أو للمسلمين فلا بأس أن ترفض ما تحفظه وأنت من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الهدف أن يكثر المسلم من قراءة القرآن وأن يجاب من نظر في كتاب الله على أقل ما يستطيع من باب قوله جل وعلا فاتقوا الله من أراد فاتقوا الله من أراد وفي الصحيح أيضا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الحديث الذي استفتحت به لقاء اليوم وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم من تعلم القرآن وعلمه خيرهم من تعلم القرآن وعلمه ومثل به ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره في السنة الصحيح وكذلك الامام احمد المسلم من حديث ابي ذر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القران يوم القيامه تقرا وارتقي يعني في درجات الجنه تقرا وارتقي ورأي كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية فقط كيف ترفع العظيمة دي؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي في درجات الجنة ورتب كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية فقط ربما يسأل الآن كثيرا من أقاربنا والبيان وإخواننا الزملاء أيضا ويقولون فماذا نصنع ونحن لا نقرأ القرآن إلا بمشقة وعسر ربما تقول أم من أمهاتنا الآن أنا لا أقرأ الآية إلا بعناء ربما أقول والد من آباء الزملاء أنا لا أقرأ القرآن يثبت بسهولة واطلاع قل هؤلاء الجبلات أبشرهم ببشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجر مثل المال مع السفرة في اقتراب البعض يعني الملائكة والذي يقرأ القرآن ولا تتعسع فيه وهو عليه شاق فله أجران وكان الحديث لدلالة روعته الناجر بالقرآن مع السفرة في اقتراب البعض من الملائكة وهذا بعض العظيمة بلا شك فدرجته مع بعض الملائكة الله وهذا الذي استطاع الله الى المشقه كما ذكرت قدر الى علمه وعظم كلامه وقدره والذي يقرا القران ويتنعزع فيه وهو عليه شاق فله اجران فلا تتخلى ايها القوم ولا تتعلم الاسره الصابره عن كتاب الله وعن قراءه كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم. وحضرتك وانا بقرا القران كده يعني لقطتني آية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فتقول الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مصيرا. يعني إزاي ما معنى دم القرآن يعني وين هجرة معنى هجرة
هجرة القرآن هم هجرة السماع وهجرة التلاوة وهجرة العمل بالقرآن وهجر التداوي للقران هجر السماع قال الله عز وجل اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هجر التلاوه وقد ذكرت الان قبل تلاوه كتاب الله عز وجل هجر العمل وهذا اعظم ما يحدث وذلك مؤكد لك ولاخواني جميعا ان هذه الامه قد تحولت من رعاه للابل والغنم الى ثابت رقابه للدول والامم يوم ان عملت بكتاب الله عز وجل وامتثلت امره واجتنبت نهيه ووقفت من تحته وقالت للقران الكريم سمعنا واطعنا على امتثال الحال في كل اياته ونهيه وامره في القران سمعنا واطعنا وقالت ربنا وجلس المقصود قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهجر العمل بالقران هو اعظم انواع الهجر. قال جل وعلا قال ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. لم ينزل الله عز وجل القران المنزع على تمام القبول او يوضع في غرف القبول في الفرقه والفرقه او يوضع في المعروف الذهبيه والفضيه المحل المساعد بهن بهذه المعروف الصغار او يوضع في المعروف الفقره المحليه بهذه المعروف الذكران والصلاح كذا وانما انزل الله عز وجل القران ليقيم به الهمه وليحمي به القلوب والعقول والطباطره والاقدام ما انزل الله القران على النبي صلى الله عليه وسلم لتشقى امته بهذا القران او باوامره او بمناهيه او بتكاليفه بل ما انزل الله عليه القران الا لتفعل به البشريه خلقه والامه خلقه لانه كلام الله عز وجل الذي ارتضاه سبحانه وتعالى من هذا ومشكورا لا للامه المسلمه بل للبشريه جمعاء ان هذا القران يبني من جده اطول وأكثر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا القرآن ما أنزله الله عز وجل إلا لنقيمه إلا لنمتثل أوامره إلا لنجتنب منهيه إلا لنقف عند حدوده ونحن في غاية الحب لله وجل لا غاية في علاه فلا وراءك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم قائلا مما قبلهم ويسلموا تسليما فيجب على هذه الامه ان تعلم انه لا سعاده لها ولا ثراء الا اذا عادت الى هذا القران الكريم الى دستورها ومنهج ربها سبحانه وتعالى لتطبقه آية آية وحسنا حسنا وتكميسا تكميسا وكلمة كلمة وحرفا حرفا ومعترفا في غاية الحب لله ورضا عن الله قبل الصادقين السابقين الاولين سلمنا واطعنا وقرأنا ربنا واليك المصير. قال البشير الكريم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان بن سبعان رضي الله عنه يؤتى يوم القيامه بالقران واهله الذين كانوا يعملون به. يجب عليك ان تطبق القران على نفسك وعلى بيتك، ويجب عليك ان تطبق القران على نفسك وعلى بيتك، ويجب على كل مسلم ومسلمه. فهذا القران لم ينزله الله سبحانه وتعالى للاستمتاع الثالث او الثقافه الدينيه الباردة الباردة، وانما نحوله في حياتنا الى وعظ عملي والى منهج الحياه يتالق في ذهن الناس سموا والعجب وعظمه وجلالا وعاطفا وعملا وبناء فيجب على كل مسلم في ميدانه ان يلتزم القران عرضه على المعتقدين في عيادته، على المعتقدين في مصنعه، على الزوجه في الزكاه، على المسلمين في موقعه، على القارئ في مصنعه، على الزكاه في حقله، على كل مسلم مسلمه. ما دمنا قد اسلمنا لنبي وان نسلم او ان نسلم عقولنا وقلوبنا لمنهج ربنا تبارك وتعالى، وان نجعل منهج الكفر والطاعه لله سبحانه ولسيدنا رسول الله. يقول وحنا يرفع الى ربه القران واهله الذين كانوا يعملون به. ترجمه سوره البقره وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو قنطار أو قنطار من طول القوام فحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فشوف الوليد انه عليه الصلاة والسلام في حديث الاخر رواه مسلم حديث ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم ان اول الناس يقضى يوم القيامة علي رجل استشهد سقط شهيدا في الميدان فوجه تعرفه بها قال فما عملت فيها؟ قال يا رب فيك حتى تشهد حتى تقول. فيقال له كذا لم قاتلت يقارب وجهي وقد ثم امر به فسكب على وجهه حتى القي في النار. لم يقال له ذلك سبحانه انما قال للشهره قال للاضرار للعزاء لتقول كل يقول لها انه جليل انه بطل والله عز وجل رفع عليه على مستوى الارض. فيقال له كذا بل قاتلت المقال جليل وقد فيه ثم امر به فسقط على وجهه حتى القي في النار. ورجل اتاه الله العلم وعلمه القران علمه العلم واتاه القران فيقال له فوجد تعرفا عن تعرف خلف عليك فيه قال لي علمت العلم وعرفت جئت القران قال ثلاثه بل علمنا وعلمنا ليقال عالم وقرات القران ليقال هو قارئ وحصيه ثم امر به فسكب على وجهه حتى القي في النار. ورجل اتاه الله من حكمه المال فاتي به فعرفه بنعمه فعرفها قال كما قلت قال ما قرات جدا تحب ان يطلق في هلك الا ونفقت في هلك قال ثلاثه فلتنقص ليقال هو الزواج ومسكين ثم امر به فسكب على وجهه حتى القي في النار. فيجب علينا ايها الاخوه والاخوات ان نعلم ان الله لا يحضر طبعا الحلل الحقيقية الفخمة الضخمة أو الفرازير أو الأعراض أو الأموال، وإنما أنزل الله القرآن ليحول القرآن في حياتنا إلى واقع عملي وإلى نهج حياة. ولا سعادة لنا ولا دوام في الدنيا والآخرة إلا إذا عدنا مرة أخرى إلى القرآن بمثل ما عاد إلى القرآن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام فحول لهم كثلاثين إلى نهج حياة فتحولوا بهذا القرآن الذي تحول من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقارة للدول.
آمين جزاك الله خيرا. أيها المشاهد في هذه الحلقة أختم كلامي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إلى اللقاء.